فيا أيها الإخوة الكرام، من خلال الدروس الماضية عرفنا بأن التصوف هو في الحقيقة ركن من أركان هذا الدين، ولله الحمد لأن أهل التصوف اهتمامهم بمقام الإحسان، ومقام الإحسان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، وعبادة بدون إيمان لا تنفع، وعبادة بدون علم لا تكون. فالصوفي الحقيقي هو الإنسان الذي كان إيمانه إيمانا صحيحا وعقيدته سليمة، وكان عنده العلم من أجل العبادة، وإلا كيف تتحقق العبادة بدون علم؟ وعرفنا في الدرس الماضي بأن التصوف باختصار شديد كله أخلاق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف، سمي صوفيا أو لم يسمى، المهم الأخلاق، لأن الغاية التي بعث من أجلها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حصرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. يقول سيدي العارف بالله المرشد الكبير سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى في كتابه حقائق عن التصوف، وهو يحدثنا عن اشتقاق التصوف، يقول رحمه الله تعالى: كثرت الأقوال في اشتقاق التصوف، فمنهم من قال من الصوفة، لأن الصوفية مع الله تعالى كالصوفة المطروحة لاستسلامه لله عز وجل. الصوفة المطروحة يحركها الهواء حيث شاء، وكذلك بالنسبة للإنسان الصوفي هو الإنسان المستسلم لله عز وجل استسلاما مطلقا. طبعا لا بد من الأخذ بالأسباب، ولا بد من الأخذ بالعمل، وإلا هذا العبد يكون متواكلا، يقول: أنا والله مستسلم لا يعمل ولا يأخذ بالأسباب. هذا إنسان متواكل، هذا يميت دين الله عز وجل في نفوس الأمة. الإنسان الصوفي الحق هو الذي يأخذ بالأسباب على أتم حال، ثم يستسلم لأمر الله عز وجل، إن شاء أعطى بعد الأخذ بالأسباب، وإن شاء منع. فالصوفي مستسلم لله عز وجل. ومنهم من قال: إنه من الصفة، إذ جملته، جملة التصوف، اتصاف بالمحاسن وترك الأوصاف المذمومة. هذا هو التصوف، أن تتصف بالمحاسن وأن تترك الأوصاف المذمومة. وكم اليوم بحاجة إلى هذا الخلق طلاب العلم الذين يتصدرون لتوجيه الناس في خطبة الجمعة أو في دروس أو ما شاكل ذلك. ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل، ومن هو الداعي؟ كلنا، طالب العلم نعم داع، ولكن كلنا داع إلى الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فينبغي عليك يا أيها الداعي أن تتصف بالمحاسن كلها وأن تترك الأوصاف المذمومة، لأن الصفات المذمومة تنفر الناس أم تحبب الناس؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومنهم من قال بتعريف أو اشتقاق التصوف أنه من الصفاء، حتى قال أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى: تنازع الناس في الصوفي واختلفوا، وظنه البعض مشتقا من الصوفي، ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صفا، فصوفي حتى سمي الصوفي. الإنسان إذا ما كان صافي القلب طاهر النفس، هذا إنسان يقال عنه رجل والعياذ بالله خبيث النفس، والعياذ بالله لا يؤمن جانب هذا الإنسان. ومنهم من قال من الصفة، لأن صاحبه صاحب التصوف تابع لأهلها فيما أثبت الله لهم من الوصف، حيث قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وأهل الصفة هم الرعيل الأول من رجال التصوف، يعني كانوا صوفيين في الحقيقة نعم، في الاسم لا، لأن شرف الصحبة ليس بعده شرف، ومقام الصحبة ليس فوقه مقام، ولكن حالهم هو الذي يقصده أهل التصوف، أن يكونوا ممن يدعون الله عز وجل بالغداة والعشي. فكانت حياتهم التعبدية الخالصة المثل الأعلى الذي استهدفه رجال التصوف في العصور الإسلامية المتتابعة. وقيل التصوف من الصفوة، كما قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى، أي يصطفي ربنا عز وجل لهذا المقام من يشاء من عباده. ربنا عز وجل يختار من خلقه ما يشاء ويصطفي من خلقه ما يشاء من يشاء، ومقام الإحسان هو أعلى مقامات الدين، هذا ربما أن يكون بالاصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وقيل التصوف مشتق من الصف، فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث حضورهم مع الله عز وجل وتسابقهم في سائر الطاعات. يعني الإنسان الصوفي الحق هو إنسان دائما وأبدا في الصف الأول، ومن السباقين في العبادات، من السباقين في دراسته، من السباقين في تجارته، من السباقين في طبه، في هندسته، في جميع شؤونه من السباقين، تراه دائما وأبدا في الصف الأول، بمعنى دائما وأبدا هو المتقدم على غيره. وهذا شأن الإنسان المسلم الحقيقي الذي يعطي صورة حسنة عن إسلامه. ومنهم من قال إن التصوف نسبة إلى لبس الصوف الخشن، لأن الصوفية كانوا يؤثرون لبسه للتقشف والخشيشان. طبعا قد تكون هناك مرت مرحلة من الزمن أن يلبسوا هذا الخشن من الثياب، ولكن أهل التصوف رأينا وسمعنا وقرأنا تراجم الكثير منهم أنه كان يلبس أحسن الثياب وأجملها. لماذا؟ لأنه عندما يظهر بتلك الثياب وخاصة في آونة يهتم الناس في هذا اللباس ويجعلون مقياس الإنسان بظاهره. إذا كان لباس جميل وحسن شو بيقولوا عنه؟ أنه من أهل الغنى، أنه من أهل اليسار. وإذا رأوه في الثياب الخشنة شو بيقولوا؟ رجل فقير ينبغي علينا أن نتحنن عليه وأن نحسن إليه. فلذلك الصوفي الحقيقي في آونة اختلف فيها الناس في تقييم الإنسان ينبغي عليه وإن كان فقيرا أن يندرج تحت قول الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ترى ثيابه من أجمل الثياب، تظن أنه هو الرجل الغني، ولكن هو في الحقيقة رجل فقير لأنه استغنى بالله عز وجل. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومهما يكن من أمر فإن التصوف أشهر من أن يحتاج إلى في تعريفه إلى قياس لفظ واحتياج اشتقاق. التصوف أشهر من أن يحتاج إلى، من أين جاءت كلمة التصوف؟ ما هو تعريف التصوف؟ ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإنكار بعض الناس على هذا اللفظ بأنه لم يسمع في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، ما سمع بعهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن التابعين. هذا الزعم مردود أيها الإخوة، ليش كل لفظ إن وجد في زمن من الأزمنة ما كان الاسم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين؟ إذا لم يكن الاسم موجودا والناس اصطلحوا بعد ذلك على هذا الاسم وجعلوا له الاسم، المعول عليه الاسم أم المسمى؟ العقلاء يعتمدون على المسمى لا يهتمون بالاسم. إنكار بعض الناس على هذا اللفظ بأنه لم يسمع في عهد الصحابة والتابعين مردود، إذ كثير من الاصطلاحات أحدثت بعد زمن الصحابة واستعملت ولم تنكر، كالنحو. في زمن الصحابي كان في نحو، في صرف، في بلاغة. النحو والصرف والبلاغة في زمن الصحابة كان موجودا أم لا؟ في الحقيقة كان موجودا، ولكن الاسم لم يكن موجودا. الفقه والمنطق على سبيل المثال ما كان في زمن الصحابة هذا الاسم. وقس على ذلك علم التجويد، هل كان في زمن الصحابة علم اسمه علم التجويد؟ علم التفسير؟ علم المصطلح؟ ما كان. طيب لماذا استسلم الناس للمصطلحات كلها، كل المصطلحات استسلموا لها ويأتون إلى التصوف ينكرون أشد الإنكار؟ نعم أيها الإخوة الكرام، كما قلت سابقا، حاول أعداء هذه الأمة أن يطعنوا في التصوف وأن يشوهوا حقيقته واستطاعوا على ذلك، ولكن ولله الحمد لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق بفضل الله. الكثير القاصي والداني ممن يعرف التصوف وممن لا يعرف التصوف يطعن في التصوف. ليش؟ ركز أعداء هذه الأمة على الطعن فيه، وقبلت الأمة هذا الطعن لأن الإناء فارغ عندها، وكل إناء فارغ إيش بالصد فيه يقبله. بعدما أن طعنوا في التصوف كما قل طعنوا في الفقه وطعنوا في الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وبعدما أن طعنوا في ذلك قال لك يا أخي لا بدنا شافعي ولا حنفي ولا مالكي، قال لك شو بدك؟ بدي سلفي. هذا السلفي هذا إيمت؟ هل كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه سلف؟ من أين أتيت بهذا المصطلح؟ بعدما أن طعنوا بالفقه حاولوا أن يطعنوا في الأحاديث الشريفة، حتى وصلت الجرأة منهم أن يطعنوا في أصدق كتاب بعد كتاب الله الذي تلقته الأمة من صدر الإسلام الأول إلى يومنا هذا، طعنوا في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. شو تم عندهم؟ أن يطعنوا في القرآن العظيم، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى كل فإننا لا نهتم بالتعابير والألفاظ، وهذا شأن الإنسان العاقل، لا نهتم بالتعابير والألفاظ بقدر اهتمامنا بالحقائق والأسس. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن إذ ندعو إلى التصوف إنما نقصد به تزكية النفوس وصفاء القلوب وإصلاح الأخلاق والوصول إلى مرتبة الإحسان. هذا مو مقصود إنسان كل إنسان مسلم؟ أليس مقصودك يا عبد الله أن تزكي نفسك؟ لأن الله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أليس من هدفك في الحياة صفاء قلبك؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أليس من أهدافك في هذه الحياة أن تتحلى بالأخلاق السامية، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أليس من مقصودك أن تصل إلى مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؟ قال: والله أنا مقصودي أن أزكي نفسي، ومقصودي أن أصفي قلبي، وأن أصلح أخلاقي، وأن أصل إلى مرتبة الإحسان. إن كان هذا هدفك فأنت الصوفي. قال: أعوذ بالله، أنا ماني صوفي. طيب يا أخي لا تسمي حالك صوفي، المهم أن تتحقق بذلك. وأنا عندما أقول أريد تزكية نفسي، تزكية نفسي، مين اللي يزكي لك نفسك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دي زكي لنفسي. شلون دي زكي لك نفسك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام زكى نفوس الصحابة، نفوس التابعين، مين اللي زكاها؟ الصحابة. ونفوس تابع التابعين، مين اللي زكاها؟ التابعون. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مهمته تزكية النفوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ورث العلماء كل شيء عن سيدنا رسول الله. وعندما يتحدث العالم يقول بسنده المتصل، كما يقول على سبيل المثال الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام النسائي، بسند المتصل إلى سيدنا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب أهل القرآن؟ قال: أقرأني شيخي عن شيخه عن شيخه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك علماء لتزكية هذه النفوس ولتطهيرها، لأنه إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا، إذا كنت تظن أن تزكية النفوس قد انتهت فقد أخطأت. يعني قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، هي خاصة بأصحاب سيدنا رسول الله، رسول الله زكى لهم نفوسهم. طيب والآخرين من يزكي نفوسهم؟ لابد من وراث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ونحن إذ ندعو إلى التصوف إنما نقصد به تزكية النفوس وصفاء القلوب وإصلاح الأخلاق والوصول إلى مرتبة الإحسان. نحن نسمي ذلك تصوفا. وإن شئت، مشان ما تجادلني وأجادلك، وإن شئت فسمه الجانب الروحي في الإسلام أو الجانب الإحساني أو الجانب الأخلاقي أو سمه ما شئت مما يتفق مع حقيقته وجوهره، إلا أن علماء الأمة قد توارثوا اسم التصوف وحقيقته عن أسلافهم من المرشدين منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا، فصار عرفا فيهم. رحم الله تعالى شيخنا رحمة واسعة، وجزى الله تعالى خير الجزاء من قال في حقه: وعلى أبي أيوب حل فقيدنا ضيفا فكان له المقام الأرفع بجوار من نزل الحبيب بداره، واختاره بالفضل رب مبدع، وله من الشهباء أصل ثابت، وعلى ذرى إسطنبول مثوى يسطع، ذكراه إن ذكرت ذكاء فمشرق، وسناه إن طلع الهلال فمطلع. لأن الشيخ رحمه الله تعالى شاء ربنا جل وعلا أن يجعل نهاية حياته في جوار سيدنا أبي أيوب الأنصاري رحمه الله ورضي الله عنه، ودفن الشيخ رحمه الله تعالى في مقبرة سيدنا أبي أيوب الأنصاري بجوار المسجد الذي فيه ضريحه، رضي الله عن سيدنا أبي أيوب، ورضي الله عن سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى وعن سائر العلماء العاملين. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، والحمد لله رب العالمين.